بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأولا أحييكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. نسأله عز وجل أن يجمعنا في جنته كما جمعنا في هذه الدنيا على الخير والطاعة بإذن الله تعالى. يتجدد لقاؤنا في كل سنة بحمد الله تعالى وبتوفيقه وحده لا شريك له. في مثل هذه الدورات التي نرجو من الله عز وجل أن يجعل عملنا وعملكم وحضورنا وحضوركم خالصا لوجه الله الكريم، فبالإخلاص نجد الثمرة في هذا العمل وهذا العلم الذي نتعلمه. أما من جانب الإخلاص فلن يجد إلا التعب في الدنيا ولا نتيجة له في الآخرة، بل قد يكون ذلك عقابا ووبالا عليه يوم القيامة. لا يفوتني في بداية هذه الدورة أن أشكر بعد شكر الله عز وجل القائمين على هذه الدورة من إخواننا الأساتذة المشايخ الذين يجتهدون في كل سنة عبر شهور في الإعداد لمثل هذه اللقاءات، فحقيقة هي جهود تحتاج إلى دعاء لهم بالتوفيق والسداد، وتحتاج إلى شكر الحاضرين وشكر الطلاب لهؤلاء المشايخ وذكرهم بالخير والمعروف. وهم يجتهدون لربطكم ب علماء أهل السنة وربطكم بطلاب المشايخ وربطكم بالسنة عموما، تسمعون ما أو تسمعون الدورات التي تقام هنا وهناك في مختلف أنحاء إندونيسيا، وأحيانا تكون هذه الدورات معارضة لمثل هذه الدورة، لكن يحضر فيها من هب ودب، يحضر فيها من يطعن في علماء السنة. فامتاز الإخوة الذين يقيمون هذه الدورة عبر السنوات بإقامة اتصالات في المحاضرات أو في الدورات مع علماء أهل السنة والجماعة. سنحاول إن شاء الله بالتنسيق مع الإخوة نأخذ كلمة من شيخنا الشيخ ربيع، ونأخذ أيضا كلمة من شيخنا الشيخ عبيد وغيرهم من المشايخ. وما نحن إلا من أدنى طلاب العلم، أكثركم أعلم منا، نحن نربطكم بالعلماء، نربطكم بمشايخ السنة بالرجوع إليهم. الشاهد أن جهود الإخوة القائمين على هذه الدورة مشكورة، جزاهم الله خيرا، سأل الله عز وجل أن يكتب لهم ذلك في ميزان حسناته. كما أني أشكركم أنتم، في كل سنة بحمد الله نرى وجوه جديدة، وإن كان العرب يرون الإندونيسيين كلهم شكل واحد، لكن هكذا يعني نظن أنها وجوه جديدة، و العدد يتزايد بحمد الله، وهذا دليل إن شاء الله على الخير في هذا الشعب الطيب والخير في أهل السنة في هذا البلد، ودليل على الحرص على العلم وعلى التعلم. ولا شك أن العلم والتعلم يا إخوة من أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى. أنت لا تأتي هنا لأجل أن تحصل العلم ولا تستحضر نية العبادة. عموم الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل كلما ازداد استحضارا واحتسابا وإيمانا كلما زاد ثوابه وأجره. تعرفون مر معنا رمضان قريبا، من صام رمضان ماذا؟ إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالنصوص الشرعية تربط الأعمال بالإيمان وبالاحتساب وبالإخلاص. وهذا الذي يتفاوت فيه الناس، تجد اثنان يحضرون في نفس الحلقة، يطلبون في نفس على نفس الشيخ، ويجلسون من أول الدورة إلى آخرها، وهذا منزلته مرتفعة عند الله، حصل من الأجور العظيمة، وذاك أدنى منه. من الذي فاوت بينهما وهم يحضرون ويتدارسون ولا يفوتون درسا؟ وما يتعلق بالقلب والنية والاحتساب. وهذا ما جعل أبا بكر رضي الله تعالى عنه فات الصحابة وكان أفضلهم، بما تعلق بقلبه من الإيمان والتصديق حتى سمي الصديق رضي الله تعالى عنه، مع ما له من الأعمال السابقة في الإسلام، لكن الذي رفع منزلته أيضا بجانب العمل ما وقر في قلبه رضي الله تعالى عنه. فإذا نحن جالسون في هذا المجلس ونسمع ونتكلم، ونحن وإياكم في أمر يحبه الله ويرضاه، نحن وإياكم في طلب للعلم، عبادة ذكر الله عز وجل لها فضائل كثيرة في كتابه، وذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم فضائل كثيرة وجمه في سنته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات في الدنيا وفي الآخرة. وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى أن العبد كلما ازداد علما وتعلما كلما ازداد خشية وقربا من الله سبحانه وتعالى. والخشية إذا اقترنت بالقلب ولد ذلك العمل وكثرته على الوجه الذي يرضاه الله عز وجل ويريده. لذلك الله عز وجل قال في كتابه إنما يخشى الله من عباده العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم سيد هذه الأمة وأفضلها، قال وإني لأتقاكم وأخشاكم لله سبحانه وتعالى. فكلما ارتفع في القلب معرفة الله عز وجل ومعرفة دينه وأسمائه وصفاته وشرعه، كلما ازداد الخوف والخشية والإقبال على الله سبحانه وتعالى مع ارتباطها بالرجاء والمحبة، تكبر في قلب العبد أو يكبر في قلب العبد أعمال القلوب، كل ذلك بسبب ارتفاعه في العلم. نحن نؤمن ونوقن أن الملائكة تحضر حلقات العلم وتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ودائما في كل دورة نكرر هذا الحديث الذي فيه بشرى لطلاب العلم، وحديث يحفز طالب العلم على الاجتهاد والجد والمراجعة بذل الأوقات في العلم وتحصيله. وهو أن كثير بن قيس وقيس بن كثير ذهب إلى الدرداء، إلى أبي الدرداء من المدينة إلى الشام ليسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تستكثر هذه الساعات التي بذلتها للوصول إلى هنا والوصول إلى الدورة، تقول والله أنا في الطريق منذ 9 ساعات، أنا في الطريق يوم كامل. السلف رحمهم الله ورضي الله عنهم يبذلون الأيام والليالي على فقر مشيا على الأقدام، لا يوجد سيارات ولا غيرها. المسافة التي نقطعها في ساعة يقطعونها في شهر ليسمع حديثا واحدا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم نأتي نحن ونقول والله تعبنا في الحضور إلى هذه الدورة، والله بذلنا، وكأننا نمتن بهذا التعب وبهذا العمل. تدبر أحوال السلف السابقين تعرف ما أنت فيه، يرحل لحديث واحد من المدينة شهرا كاملا إلى الشام ويطرق على أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه الباب، يقول له أبو الدرداء ما الذي جاء بك؟ قال حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حديث سمعت أن رسول الله قاله، أريد أن أسمعه منك. وهو يستطيع وهو في بيته أن يحدث عمن حدثه عن أبي الدرداء، لكن يبذلون المهج والأنفس والصحة كله ليرتقي بإسناده ويسمع مباشرة عن صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله ما جاء بك تجارة؟ قال لا. ما جاء بك حاجة من حوائج الدنيا؟ قال لا. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا مما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. هذه فضائل العلم والتعلم، يسلك الله عز وجل بك ويسهل لك طريقا إلى الجنة. ذكر ابن رجب وغيره في جامع العلوم والحكم أن طريق الجنة هنا لا يفهم منها فقط المرور والتيسير المرور على الصراط، لا شك أن هذا داخل فيه، سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريق إلى الجنة. قالوا يدخل فيه أن يسهل لك الله عز وجل طريق طلب العلم، ويدخل فيه أن يسهل لك الله عز وجل علوما أخرى تفتح عليك، فتكون هذه العلوم وهذا الطلب للعلم من أسباب دخولك الجنة ورفعة الدرجات فيها. وأيضا يسهل لك الطريق الحسي يوم القيامة وهو المرور على الصراط، فتنجو من الصراط بسبب العلم واجتهادك فيه. وهكذا أبو أيوب الأنصاري يرحل إلى عقبة بن نافع من المدينة إلى مصر ليسمع حديثا واحدا. وأهل العلم ألفوا في هذه الرحلات ليذكروا طلاب العلم، مثل الرحلة في طلب الحديث البغدادي، ليذكروا طلاب العلم باجتهاد السلف وما وصلوا إليه. تدبر لما قال البخاري رحمه الله تعالى في بداية معتقده الذي رواه اللالكائي، قال فإني سمعت العلماء في بغداد وفي نيسابور وفي الشام وفي مصر وفي المك وفي الحجاز وفي مكة والمدينة، وهو من أهل بخارى من نواحي روسيا الآن، ويرحل سنوات ويقول لقيتهم مرارا وتكرارا في أكثر من رحلة. ما الذي أوصل الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى ما وصل إليه حتى أصبح كتابه عمدة وحجة للمسلمين مع صحيح الإمام مسلم رحمهم الله تعالى؟ ما الذي أوصلهم إلى هذه المرتبة إلا ما ذكرنا في البداية، الإخلاص والاحتساب وإرادة وجه الله عز وجل بالعمل، وإلا بالجد والاجتهاد في الرحلة وفي الطلب وفي الجلوس وبذل الأوقات لأجل تحصيل العلم.
كما قال يحيى بن أبي كثير في الكلمة المشهورة، وهي لا يدرك العلم بماذا؟ من يعرفها؟ لا يدرك العلم براحة الجسم، لا يدرك العلم براحة الجسم. هذه الكلمة لا يدرك العلم براحة الجسم ذكرها إمامان من أئمة السنة، رويت عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى، وأنا أقول رويت بصيغة التضعيف، هي صحيحة، رواها الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله تعالى، جاءت عن يحيى بن أبي كثير. وكيف أوردها الإمام مسلم رحمه الله تعالى؟ إشارة لطلاب العلم لأن العلم لا يدرك إلا بالتعب. لما روى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما في مواقيت الصلاة، بدأ يتفنن ويذكر طرق الحديث، حدثنا فلان وحدثنا فلان، ويبدأ بذكر الزيادة في هذا اللفظ والنقص في ذاك اللفظ والاختلاف في حدثنا وأخبرنا في جملة من الأسانيد طويلة. فلما انتهى من هذا التعب، كيف حصل هذه الأسانيد والعلم والتعب والطرق إلا بالاجتهاد والجد في طلب العلم؟ قال بعد ذلك حدثنا فلان عن فلان، قال يحيى بن أبي كثير لا يدرك العلم براحة الجسم. وأيضا رواها أو قالها ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في تقدمة الجرح والتعديل، كتاب الجرح والتعديل، كتاب كبير في الجرح والتعديل، له مقدمة نفيسة لا يستغني عنها المتخصص في علم الحديث والطالب له، وهي في مجلد واحد، ذكر فيها رحمه الله تعالى صورة من صور اجتهاده في طلب العلم. يقول كنا نذهب نطلب العلم في النهار في حضور الحلقات والسماع من المشايخ، وفي الليل نأتي أنا وأقراني وزملائي ممن حضر معي في السكن، ونقابل الدروس ونراجع المعلومات ونقابل ما سمعناه على المشايخ من الأحاديث، فما كان فيه من خطأ عدلناه، ما كان فيه من نقص جبرناه، يقضون ليلهم في هذا، وإذا طلع النهار حضروا الحلقات، ليس عندهم وقت للنوم والراحة إلا قليل، ولا للأكل إلا قليل. قالوا فذهبنا يوما إلى مجلس من مجالس السماع، فإذا الشيخ معتل يعني مريض ما حضر هذه الحلقة، فقالوا فرصة نشتري سمك، نأكل سمكا نتقوى به. يقول فاشترينا السمك، ثم ذهبنا وحضرنا حلقة أخرى، ثم الثالثة، ثم رجعنا في الليل فقابلنا وقابلنا وقابلنا، حتى مر اليوم الأول ومر اليوم الثاني ومر اليوم الثالث. قال حتى خشينا أن يفسد السمك، ما عندهم وقت للتفرغ لطبخه وشويه، ووقتهم كله في العلم. يقول فخشينا أن يفسد هذا السمك فأكلناه نيئا، يعني بدون طبخ حتى لا يفسد. ثم قال بعد ذلك لا يدرك العلم براحة الجسم، لا يدرك العلم براحة الجسم. فعلى كل، هذه تذكرة لي ولكم، واعلموا أن طلب العلم ليس فقط في الدورات، هذا للأسف يفهم بعض الحاضرين أن طلب العلم هو حضور فقط الدورات، ثم يجلس سنة كاملة لا ينهي كتابا ولا يدرس مسألة ولا يحفظ شيئا من القرآن ولا من السنة. لا، هذه الدورات تعطيك المفاتيح، هذه الدورات تحفزك، هذه الدورات تعطيك بعض العلوم في بعض التخصصات، لكن الهمة عليك أنت، فإن أردت أن تستفيد فابذل للعلم كلك. لا يمر عليك يوم بدون فائدة، لا يمر عليك يوم بدون تحصيل شيء من العلوم ولو قليلا، لكن مع الاستمرار. كثير من الطلبة لا يفتحون الكتاب إلا في الدرس، بل بعضهم يترك كتابه في مكان الدرس ولا يراه إلا عند الدرس، وهذا خطأ، لا تحصل بذلك العلوم. لا بد أن يكون شغلك الشاغل على قدر المستطاع، ولا تنسى نصيبك من الدنيا في طلب العلم والاجتهاد فيه، خصوصا أننا نرى كثيرا ممن انحرف وزاغ عن السنة وسلك طريق أهل الأهواء والبدع من المتعصبة والمتحزبة والمميعة، ما ينحرفون إلا لضعف في العلم. كلما ازداد الإنسان جهلا كثرت عليه الفتن، وكثر دخوله فيها والانحراف والولوج فيها. وكلما تحصن الإنسان بالعلم وقوي، كلما كان ذلك سببا بعد توفيق الله عز وجل في ثباته ولزومه طريق السنة. أما الذي يتلون في الدين ويتقلب، فهذا لضعفه في العلم، فيرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا، كان يرى أن هذا حق ثم انقلب فأصبح باطلا عنده وهو لا زال حق، وأصبح الباطل الذي كان يراه باطلا من الابتداع والولوج في مسالك الخوارج والتكفير ومتصوفة والمميعة وغيرهم ممن يحارب السنة، أصبح يراه حقا بعد أن كان يراه باطلا ويحذر منه. هذه الفتن ولجت في قلبه بسبب ضعفه في العلم، بسبب ضعفه في الارتباط بأهل العلم أهل السنة والجماعة. لذلك يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه: إن الضلال حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. إياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد. أنت إذا انحرفت وزغت وأنت الهالك وأنت الخاسر، أهل السنة ثابتون وسائرون على طريق السنة حتى يلقوا ربهم أو تأتيهم الريح، أتزال طائفة من أمة ظاهرين على أمر الله حتى يأتي أمر الله، طائفة المنصورة، الفرقة الناجية، حتى يأتي أمر الله، الريح التي تقبض أرواح المؤمنين يوم القيامة، فهم ثابتون إلى هذا الوقت، طائفة من هذه الأمة ناجية منصورة على الحق، على السنة، على السلفية، على عقيدة أهل الحديث. إن زغت وانحرفت عنها فأنت الخاسر وأنت المعاقب وأنت الهالك، وهم سائرون على الطريق ثابتون على السنة، لكنك أنت الذي انحرفت، فما لأهل السنة إلا السير على طريق السنة والتحذير منك ومن مخالفاتك ومن تمييعك ومن ضلالك وانحرافك، أنت الذي جلبته على نفسك. لذلك كانت الفتن عبر العصور إذا جاءت على الأمة الإسلامية، أول من يحذر منها العلماء. لماذا عرفها أهل العلم بأنها فتنة وأنها ضلال؟ إلا بسبب رسوخهم في العلم والتعلم والاجتهاد فيه، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: الفتنة إذا أقبلت لا يعرفها إلا العلماء، وإذا أدبرت يعني حصلت ووقعت وانتهت ورأى الناس مفاسدها وشرها، قال عرفها الجهلاء. عند ذلك يعرفون أن هذه فتنة، ويعرفون أنها انحراف، ويعرفون أنها ضلال. لو كنت اجتهدت في العلم والارتباط بأهل العلم والارتباط بالكتاب والسنة والرجوع إلى أهل العلم والرجوع إلى السلف الصالح في فهم النصوص الشرعية، مدارسة كتبهم، والجلوس في حلقات التعلم والتعليم، لكان ذلك سببا عظيما في نجاتك من الفتن التي تمر على الأمة الإسلامية، وتمر على أهل السنة، وتمر على السلفيين. لا شك أنها فتن هوجاء وفتن عظيمة، ولا ستزال تزداد الفتن سوءا وشرا وكثرة. هذا من أشراط الساعة، ومعلوم من أخبار النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. فعند ذلك يدعون هذا الأمر إلى الاجتهاد أكثر وأكثر في طلب العلم وتحصيله. فعلى كل إخوتي في الله، هذه مقدمة، سأل الله عز وجل أن تكون نافعة لي ولكم في قضية ما سيكون بعد ذلك من الدروس، من استحضار للنية، احتساب للأجر، والاجتهاد في التعلم سواء في هذه الدورة أو ما بعدها. وإذا انتهت هذه الدورة سيظهر من طالب العلم حقيقة، ممن استمر وسلك وبدأ يتعلم واجتهد في التعلم، وممن اكتفى بهذه الدورة حضرها ولم يخرج منها بنتيجة، أو إن خرج منها بنتيجة يأتي أسبوع أو أسبوعين تذهب هذه النتيجة وتنسى. فلا بد من المواصلة والاستمرار والاجتهاد في طلب العلم. لو تتدبرون كم مرة مرت معنا مثل هذه الدورات، هذه الدورة رقم كم؟ 14. وبحمد الله خلال هذه الدورات المشايخ ما قصروا إلا أنا المقصر، مشايخ من الحاضرين ما قصروا في شرح مجموعة من المتون والكتب، يعني أعطوكم مفاتيح كثيرة في شتى العلوم. مرت معكم في التوحيد أكثر من كتاب، سواء في الألوهية أو في الأسماء والصفات، مرت معكم أبواب في الفقه وفي الحديث، مرت معكم أبواب في الأصول وفي التفسير وقواعده، سواء قواعد الأصول أو قواعد الفقه هي الأصول الفقهي أو قواعد الفقهية أو التفسير وأصول التفسير أيضا، مرت معكم. وأيضا تكرر حضور عدد من المشايخ سواء حضورا شخصيا أو عبر الهاتف. فهذه السنوات بحمد الله يعني أعطتكم كثيرا من المفاتيح، لكن الأمر هو بيدك أنت الذي تفتح. سلمك المشايخ هذه المفاتيح، بقي عليك أنت الذي تدخل وتفتح هذا الباب وتلجه وتتعلم وتجتهد فيه، بخلاف من فاته كثير مما مضى تقصيرا منه فيتداركه إن شاء الله فيما سيأتي. ففي الأخير أوصيكم نفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، ومراجعة النفس والاحتساب إلى الله سبحانه وتعالى في جميع ما نعمل، ما نأخذ وما نترك، ما نفعل وما لا نفعل، ما ننتهي عنه، كل ذلك نرجو فيه وجه الله سبحانه وتعالى. هذه مقدمة إن شاء الله تكون نافعة لي ولكم، وإن شاء الله من الغد نبدأ في شرح الكتاب بحول الله وقوته. جزاكم الله خيرا، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ونعتذر اليوم مقدمة لوصولنا متأخرين، نسأل الله عز وجل الإعانة لنا ولكم.